بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب
الصلاة
من عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور
سامي بن محمد السقير
حفظه الله. والآن مع الشريط 12.
طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم.
عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
طيب، قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قوله عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة إنما ذكرها من روى عن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة ليبين أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وكان من أصحاب جمع صاحب، والصاحب في الأصل هو الملازم، لا يسمى الإنسان صاحبا للشخص إلا إذا كان ملازما له، لكن بحق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على خلاف ذلك، فالصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو لحظة، حتى ولو اجتمع به لحظة فإنه يكون صحابيا. إذن كل من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، احترازا مما لو اجتمع به غير وهو كافر ثم أسلم فلا يعد صحابيا، ومات على ذلك احترازا مما لو مات على الكفر. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح، يعني الصحابي لو قدر أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن ردته لا تنفي صحبته، فإن الردة لا تنفي صحبته. طيب، إذن الغرض من هذه الجملة بيان أن عبد الله بن مالك بن بحينة أنه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، الضمير في بهم هنا عائد على غير مذكور لكنه معلوم في الذهن، فقالوا بهم يعني بالصحابة، بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني أنه ترك التشهد الأول. قال: ولم يجلس فقام الناس معه. المعية تقتضي المصاحبة في الفعل، لكنها هنا مصاحبة في غاية الفعل، لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما يقومون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو نظرنا إلى الظاهر قام الناس معه أنهم شاركوه في القيام، أنهم شاركوه في القيام، لكن يقال المعية هنا تقتضي المصاحبة في غاية الفعل لا في أصل الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. وقوله فقام الناس معه، إنما قاموا معه الصحابة رضي الله عنهم مع أنه ترك التشهد، إما أخذا بعموم الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، أو لاحتمال النسخ لأن الزمن زمن تشريع. إذن إذا قال قائل كيف قام الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنه ترك التشهد، فنقول إما أخذا بالعموم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإما إمكان النسخ لأن الزمن زمن تشريع. قوله حتى إذا قضى الصلاة، قضى هنا بمعنى قارب بدليل قوله وانتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هنا إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول وسجد للسهو، متى سجد للسهو؟ قبل السلام. طيب، يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها أولا وقوع السهو من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أن هذا السهو والنسيان الذي يحصل من الرسول عليه الصلاة والسلام هو بمقتضى الطبيعة البشرية، كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، لا أنه عليه الصلاة والسلام ينسى ليسن، وما جاء في الحديث إنما أنسى لأسن فهو ضعيف، وذلك لأن السن يعني التشريع لا يتوقف على النسيان، إذ بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يسن وأن يشرع ابتداء. وفيه أيضا دليل على أن من ترك التشهد الأول، أي من نسي التشهد الأول حتى قام إلى الركعة الثالثة فإنه لا يرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع مع احتمال أنه ذكر. وقد سبق لنا أن تارك التشهد له ثلاث حالات، إما أن يذكره قبل أن يفارق موضعه بأن تأهب للقيام لكنه لم يقم، فهنا يأتي به ولا سجود عليه. الحالة الثانية أن يذكر التشهد الأول بعد نهوضه وقبل أن يستتم قائما، فهنا يجب عليه أن يرجع ويأتي به ويسجد للسهو بعد السلام. بعد السلام لماذا؟ لأنه زاد. الحالة الثالثة أن يذكر التشهد بعد أن يستتم قائما، فهنا يحرم الرجوع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله التفصيل فيما إذا استتم قائما، قالوا إن شرع في القراءة حرم الرجوع وإن لم يشرع كره الرجوع، لكن الصواب الأمر سواء، لأن كما أن القراءة ركن مقصود فكذلك القيام ركن مقصود. وفيه دليل أيضا على أن التشهد الأول ليس بركن، وذلك لأن الركن لا يجبر بسجود السهو، الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب، وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. الركن والواجب في اصطلاح المتأخرين يفرقون بينهما، لكن عند المتقدمين يقول هذا واجب ويقصدون به الركن، وهذا واجب ويقصدون به الواجب اصطلاحا، لكن عندهم إن كان هذا الواجب يقوم غيره مقامه، إن كان هذا الواجب يقوم غيره مقامه فهو واجب، يعني ما أمر به في الصلاة على سبيل العموم، ما أمر به في الصلاة إن كان غيره يقوم مقامه فهو الواجب، وإن كان غيره لا يقوم مقامه فهو الركن. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن محل السجود إذا ترك التشهد الأول يكون قبل السلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام. وفيه أيضا دليل على مشروعية التكبير لسجود السهو لقوله كبر، وفيه أيضا دليل على أنه لا يشرع القيام لسجود السهو، لا يشرع، ولا يقال هذا مثلا كسجود التلاوة يشرع أن يقوم ويسجد، بل يسجد وهو يسجد عن جلوس. وفيه أيضا دليل على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول، أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن التشهد الأول ناسيا، ولا يجلس ويقول نسي وأنا آتي به، يوجب متابعة الإمام. إذن الإمام تجب متابعته، فقد يترك المأموم واجبا من الواجبات، يترك واجبا من الواجبات لمتابعة الإمام، وقد يزيد في صلاته أيضا متابعة الإمام، فقد يترك الواجب في محله ويأتي بالواجب في غير محله، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي، المرور بمعنى العبور، وقوله بين يدي المصلي، يدي المصلي المراد بذلك ما بين قدميه إلى منتهى السجود، لأن هذه المسافة أو هذه المساحة هي التي يملكها المصلي. إذن الحد الذي يملكه المصلي بحيث يحرم المرور بين يديه هو ما بين موضع قدميه إلى منتهى سجوده، وما قارب ذلك يمينا وشمالا، يعني ما خرج عن مسامتة جسمه. يقول رحمه الله: عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي. لو يعلم المار، لو هنا حرف شرط، وهو حرف امتناع لامتناع، ولا امتناع لوجود، حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. طيب، هنا لو يعلم المار بين يد المصلي، أين جواب لو؟ لكان. وهنا اقترن جواب لو باللام، واعلم أن جواب لو لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون مثبتا، فالأكثر فيه اقترانه باللام، قال الله عز وجل: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقد يأتي بدون لام، أقول لو لها جواب، هل تقترن اللام في جوابه في جواب لو أو لا؟ نقول هذا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون جواب لو مثبتا، فالأكثر اقترانه باللام، وقد يأتي بدون لام. مثال اقترانه باللام: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه أجاجا. طيب، الحالة الثانية أن يكون جوابها منفيا، يكون جواب لو منفيا، فالأكثر عدم اقترانه باللام، قال الله عز وجل: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقد يقترن باللام، قال الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا. الحال الثالثة أن يكون جوابها مضارعا مقرونا بلم، ففي هذه الحال يمتنع اقترانه باللام، كما لو قلت: لو حكمت لم أظلم، ما يستطيع لو حكمت للم أظلم، فيمتنع. فصار الآن جواب لو تارة يكثر اقترانه باللام، وذلك فيما إذا كان مثبتا، وتارة يكثر عدم اقترانه باللام، وذلك فيما إذا كان منفيا، وتارة يمتنع امتناعا، وذلك فيما إذا كان جوابها مضارعا منفيا بلم. يقول: لو يعلم المار، المار هنا العابر، يمينا وشمالا، أو شمال يعني من جهة اليمين إلى الشمال، أو من جهة الشمال إلى اليمين. لو يعلم المار بين يدي المصلي، بين يديه يعني أمامه من منتهى قدمه إلى سجوده، ماذا عليه من الإثم؟ وهذه وقوله من الإثم ليست في الصحيحين، زيادة من الإثم ليست في البخاري ولا في مسلم. والمؤلف رحمه الله اشترط في كتابه أنه لا يذكر إلا ما في الصحيحين، وهذه الزيادة لو يعلم ماذا عليه، كلمة من الإثم ليست موجودة لا في البخاري ولا في مسلم. يقول: ماذا عليه من الإثم؟ والإثم المراد به العقوبة، ماذا عليه من العقوبة؟ لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه. لكان أن يقف، يعني لكان وقوفه يعني انتظاره 40 خريفا. الخريف فصل من فصول السنة، وهي 4: الصيف والشتاء والخريف والربيع. طيب، خير لهم من أن يمر بين يديه. طيب، هذا الحديث فيه التحذير من المرور بين يدي المصلي، فيستفاد منه فوائد: أولا، تحريم المرور بين يدي المصلي، والمراد بما بين يديه كما سبق ما بين موضع قدمه إلى منتهى سجوده. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين كون المصلي يصلي في فضاء أو في مسجد، يعني تحريم المرور عام سواء كان المصلي يصلي في فضاء أو في مسجد. لعموم لو يعلم المار بين يدي المصلي. وظاهره أيضا ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المصلي متخذا سترة أو غير ذلك. وتفريق بعض العلماء رحمهم الله بين من اتخذ سترة ومن لم يتخذ فيه نظر، قالوا إنه يجوز المرور بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة لأنه فرط في ترك السترة، فيقال نعم حتى لو قلنا إن المصلي فرط فأنت أيضا لا تفرط في المرور بين يديك. وظاهر الحديث أيضا ظاهر الحديث تحريم المرور بين يدي المصلي سواء كان في صلاة فرض أم نفل، لقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي. وظاهره أيضا أنه لا فرق في تحريم المرور بين مكة وبين غيرها، فيحرم المرور بين يدي المصلي سواء كان في مكة أم في غيرها. من أين يؤخذ؟ من عموم الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. وذهب بعض العلماء إلى جواز المرور بين يدي المصلي في حرم مكة، حرم مكة، والمراد بحرم مكة ما أدخلته الأميال وليس خصوص المسجد. وعللوا ذلك بأن مكة يكثر فيها الزحام من الحجاج والعمار وغيرهم، فلو منعنا المرور بين يدي المصلي لشق ذلك على الناس، واضح؟ طيب، لكن أولا قبل أن نذكر هذه يعني نقول في مسألة في تحليل المسألة، المار المرور بين يدي المصلي إذا كان في المطاف لا حرمة له، يجب أن نعلم أولا أنه يجوز المرور بين يدي المصلي الذي يصلي في مكان الطائفين ولا حرمة له لأنه هو المعتدي في صلاته في هذا المكان. أيضا لا حرمة لمن صلى في ممرات الناس لأنه هو المعتدي بكونه صلى في الممر. إذا من يصلي في مكان الطواف أو من يصلي في مكان مرور الناس فليس له حرمة، لأن هذا المكان في الواقع. أما كونه ليس له حرمة إذا صلى في مكان الطواف فلأن الطائف أحق بالمكان من هذا المصلي. وأما أيضا كونه يحرم أو يجوز المرور بين يديه إذا كان في الممرات فلأن هذا المكان في الواقع غصب، كأنه غصب هذا المكان، إذ هذه البقعة إنما هي للعابرين والمارين، وهو بفعله هذا يضيق على الناس. الكلام أو الخلاف فيما إذا كان يصلي في سائر المسجد هل يجوز المرور بين يديه أو لا، وهل لو مر بين يديه امرأة أو ما أشبه ذلك تقطع الصلاة أو لا. ذهب بعض العلماء إلى أن حرم مكة ليس فيه سترة ويجوز المرور فيه بين يدي المصلي، وعللوا بما تقدم من أن مكة يكثر فيها الزحام ولو ألزمنا الناس بعدم المرور لشق ذلك عليهم. وهذا القول فيه نظر، ووجه النظر أولا أنه لا دليل على الاستثناء، النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم المرور بين يدي المصلي وفي الأمر بالسترة لم تفرق بين حرم مكة وبين غيره، هذا واحد. وثانيا أننا إذا عللنا الحكم بأن العلة المشقة والزحام فمعلوم أن مكة ليست مشقة وزحاما في سائر السنة، فلنقيد ذلك بماذا؟ في أوقات الزحام، في أوقات الزحام، واضح؟ طيب، وإذا قلنا أيضا ثالثا إذا قلنا إن العلة هي المشقة والزحام فلنعد العلة أيضا إلى غير الحرم، ونقول كل مكان وجد فيه زحام ومشقة يجوز فيه المرور بين يدي المصلي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما أن نثبت الحكم مع فقد العلة وننفي الحكم مع وجود العلة في غير حرم مكة فهذا فيه نظر. ولذلك كان القول الراجح أن حرم مكة لا فرق بينه وبين غيره في مسألة تحريم المرور وفي مسألة مشروعية السترة. طيب، وظاهر الحديث لو يعلم المار ظاهره أنه لا فرق بين المرور بين يدي الإمام أو المأموم أو المنفرد، لقول المصل والإمام مصل والمأموم مصل والمنفرد مصل. لكن دلت الحديث أن المرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، وأن المؤثر أو المرور الذي يضر هو المرور بين يدي الإمام أو بين يدي المنفرد. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، كما سيأتي في الباب، أقبلت راكبا على حمار أتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير جدار، فمررت بين يدي الصف. وهذا دليل على أن المرور بين يدي المأمومين لا يؤثر، وذلك لأن سترة الإمام فيه عبارتان. بعض العلماء يقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، وبعضهم يقول سترة الإمام سترة لمن اقتدى به. أيهما أدق؟ الثانية، سترة الإمام سترة لمن اقتدى به ليشمل من صلى عن يمينه، لكن قلت من خلفه خرج من عن يمينه، لكن قلت من اقتدى به دخل فيه من عن اليمين ومن كان خلفه. طيب، إذن هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن المرور بين يدي المأموم لا يضر. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المار بين يدي المصلي عليه إثم عظيم، لقوله لكان أن يقف 40 خريفا. ظاهر الحديث أن هذا الوعيد خاص بالمار دون القاعد ودون المضطجع، فالمضطجع بين يدي المصلي لا يلحقه هذا الوعيد، والقاعد بين يدي المصلي لا يلحقه هذا الوعيد، لأن كل من القاعد والمضطجع لا يسمى مارا. ويؤيدها أيضا ما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل وهي بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمزها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم أو تعظيم حرمة المصلي، لأن النهي عن المرور بين يديه لحرمته. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس. إذا صلى، هل المراد إذا أراد أن يصلي أو إذا شرع في الصلاة أو إذا فرغ من الصلاة؟ تقدم لنا أن الشرط الداخل على الفعل له 3 حالات. الحالة الأولى أن يراد به إرادة الفعل والعزم عليه، والحالة الثانية أن يراد به التلبس فيه والشروع، والحالة الثالثة أن يراد به الفراغ منه. إذن قوله إذا صلى أحدكم، ما المراد؟ إذا شرع وتلبس بالصلاة، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يستره أي يحول بينه وبين مرور الناس. وقوله الناس، الناس أصلها أناس لكن خففت الهمزة لكثرة الاستعمال. قال: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، يجتاز أي يمر بين يديه، فليدفعه، فإن أبى، من هو الآبي؟ المار، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فليقاتله ولم يقل فليقتله، واعلم أن هناك فرقا بين القتل والقتال، فالقتال أعم من القتل. المراد بالقتال إلزام الغير بالحكم الشرعي، الإلزام بالحكم الشرعي هذا هو القتال، وأما القتل فهو إزهاق النفس. ولذلك العلماء يقولوا مثلا في الأذان والإقامة: يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتلون يعني حتى يقيموا هذه الشعيرة، إذا أقاموها كف عنهم. فالمراد بالمقاتلة هي الإلزام بالحكم الشرعي أو بمقتضى الحكم الشرعي، ولا يلزم من المقاتلة القتل. إذن كل قتل فهو مقاتلة، وليس كل مقاتلة تكون قتلا. قال: فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. طيب، هل المراد شيطان حقيقة أو فعل كفعل الشيطان؟ نعم، المراد فإنما هو شيطان، أي أن هذا الفعل كفعل الشيطان، لأنه حاول التشويش على المصلي وإفساد صلاته عليه. طيب، وقوله فإنما هو شيطان، إنما هو جملة هنا تعليلية، تعليلية فائدتها الحث على المدافعة، لأن المصلي إذا علم أن هذا المار شيطان كان ذلك حثا له على مدافعته. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مشروعية الصلاة إلى السترة لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، وفيه أيضا دليل على أو في الحديث إشارة إلى فائدة السترة، وهي وذلك في قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، أي يحول بينه وبين مرور الناس. واعلم أن السترة فيها فوائد. السترة اتخاذ السترة فيه فوائد. أولا أن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي اتخذ سترة، بل كان يستصحب العنزة في أسفاره. وثانيا أيضا أن في اتخاذها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. طيب، ثالثا من فوائد السترة أنها تقي المصلي قطع صلاته أو تنقيصها، فتقيه القطع فيما إذا كان المار يقطع، وهو المرأة والحمار والكلب الأسود، أو تنقيصها فيما إذا كان المار لا يقطع. طيب، الفائدة الرابعة من فوائد السترة أنها تحجب نظر المصلي عن الراوغان، وهذا أمر مشاهد مجرب، فالذي يتخذ السترة في الغالب أن بصره يكون إلى هذه السترة، فهي تحجب نظر المصلي عن الراوغان والعبث ببصره يمنة ويسرى. أيضا من فوائد السترة أنها علامة على أن الرجل يصلي، أليس كذلك؟ إذا رأيت رجلا وأمامه شيء وهو واقف، هذه علامة على أنه يصلي. أيضا من فوائد السترة أن فيها وقاية للمار من إثم المرور، فأنت إذا اتخذت سترة وقيت هذا المار من إثم المرور. وأيضا من فوائد السترة أن فيها إفساح المجال للمارين بحيث لا يحوجهم إلى أن يمروا بين يديه ولا أن ينتظروا، يعني إذا كان قد اتخذ سترة سهل عليهم العبور. طيب، وفي هذا الحديث أيضا مشروعية دفع المار بين يدي المصلي لقوله فليدفعه، وظاهر الحديث فليدفعه ظاهر ذلك ظاهره أن دفعه مشروط بكونه يصلي إلى سترة، لقوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره وأراد أحد يمر بين يديه فليدفعه، فظاهر الحديث أنه لا يملك الدفع إلا إذا كان متخذا سترة. لكن ثبت في الصحيحين أنه لا يشترط لجواز الدفع أن يكون متخذا سترة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام آمر بالمدافعة ولو لم يكن المصلي متخذا سترة. وعلى هذا يكون هذا القيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره يكون قيدا أغلبيا ليس له مفهوم، وبناء عليه يشرع للمصلي أن يرد المار بين يديه سواء كان متخذا سترة أم لم يكن. وفيه أيضا دليل على أن مدافعة المار تكون بالأسهل فالأسهل لقوله فليدفعه، ثم قال فإن أبى فليقاتله، إذن يعامل معاملة الصائل. تعرف الصائل؟ نعم، الذي يصول على الإنسان إذا صال عليه آدمي أو بهيمة يدفع، يعني مثل هاج عليه بعير يدفعه بالأسهل فالأسهل، هاجمه إنسان يدفعه بالأسهل فالأسهل، إن ارتدع بالكلام فالحمد لله، إذا لم يرتدع بالكلام بالضرب، لم يفد الضرب بأي شيء، مع مسدس يرميه ما يقتل، يرميه في فخذه في ساقه لم يفد، لا موقع دفع الصائل، كلامنا في دفع الصائل، نقول الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل، ومعنى دفعه بالأسهل فالأسهل أنه إذا تمكن من الأسهل لم ينتقل إلى ما هو أشد. فمثلا إنسان في برية هاجمه لص يريد حرمته أو يريد ماله، يدفع عن نفسه بالأسهل فالأسهل، إن انتفع يعني أمكن بالتهديد بالكلام لم ينتقل إلى الضرب. طيب، لم يفد الكلام يضربه، لم يفد الضرب وكان معه سلاح أيضا يرمي بهذا السلاح لكن في غير مقتل. قال أهل العلم فإن خشي المصول عليه أن يبدره الصائل فله قتله، أواضح؟ يعني مثلا إنسان معه في برية هجمه شخص، قال الآن أخشى أني لو يعني لم أقتله قتلني، ففي هذا الحال له قتله. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا من فوائده تحريم المرور بين يدي المصلي لقوله فإنما هو شيطان، حيث شبه المار بالشيطان، هذا واحد. وثانيا من إباحة مقاتلته، إذن التحريم المرور بين يدي المصلي يؤخذ من هذا الحديث من وجهين، أولا من تشبيه المار بالشيطان، ولا يشبه الإنسان بالشيطان إلا في موضع الذم، وثانيا من إباحة مقاتلته، ولا تباح المقاتلة إلا لفعل محرم أو ترك واجب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الحركة في الصلاة لمصلحتها، لأنه يلزم من المقاتلة والمدافعة حركة. طيب، دفع المار بين يديه، يعني إذا أراد أحد أن يمر، هل هو واجب أو لا؟ يعني هل يجب أن يدفع المار أو لا يجب؟ نقول إن كان المار مما يقطع الصلاة وجب، كان المار مما يقطع الصلاة وجب دفعه لئلا يؤدي إلى بطلان صلاته، لأن عدم المدافعة سبب لبطلان الصلاة. طيب، وإن كان المار مما لا يبطل مروره الصلاة وإنما ينقصها، فظهر الحديث أيضا وجوب الدفع، لكن أكثر العلماء على أن الأمر هنا الاستحباب، ويكون قوله فليدفعه فليقاتل فيما إذا كان المار مما يبطل الصلاة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم،
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحترام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
طيب، قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. قوله أقبلت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى المكان الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. راكبا حال من فاعل أقبل. قال: على حمار أتان، الأتان هو الأنثى من الحمير. قال: وأنا يومئذ يعني يوم إذ أقبلت قد ناهزت الاحتلام. ناهزت أي قاربت الاحتلام، والمراد بقوله الاحتلام أي البلوغ، وعبر بالشيء عن سببه، هذا من باب التعبير بالشيء عن سببه، لأن الاحتلام سبب البلوغ، والاحتلام يحصل بالنسبة للذكر بواحد من أمور ثلاثة: إما تمام 15 سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، نبات شعر العانة الخشن، أو إنزال المني. هذه الأمور التي يحصل بها البلوغ. وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فحيضها علامة على بلوغها، فإن حملت الأنثى فهل بلوغها حصل بالحمل أو بالحيض السابق على الحمل؟ نقول بلوغها حصل بالحيض السابق على الحمل، فالحمل علامة لكن السبب هو الحيض، لأنه لا يمكن أن تحمل إلا وقد سبقها ذلك حيض، فتكون علامات الأنثى كم؟ 4. طيب، يقول: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، غرضه رضي الله عنه من سياق هذه الجملة بيان أنه في هذه السن أهل لأن يوجه إليه الخطاب والإنكار، يعني ليس صغيرا بحيث لو فعل فعلا لا يلام عليه، فغرضه من هذه الجملة وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام بيان أنه لو حصل منه خطأ فإنه يوجه إليه اللوم والخطاب. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، يعني إماما، بمنى إلى غير جدار، يصلي بالناس. وقوله بمنى، منى مشعر أحد المشاعر، وهي مشعر حرام احترازا من المشعر الحلال وهو عرفة، فالمشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، عرفة مشعر حلال ومزدلفة ومنى مشعر حرام. وقوله منى سميت بذلك لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من الدماء، لكثرة ما يمنى أي يراق فيها من الدماء، وهي معروفة حدها شرقا وغربا من وادي محسر إلى جمرة العقبة، وشمالا وجنوبا ما بين الجبال، هذا حد منى، حد منى من وادي محسر من جهة مزدلفة إلى جمرة العقبة، فجمرة العقبة ليست من ميناء، هذا بالنسبة للشرق والغرب. بالنسبة للشمال والجنوب ما بين الجبال، فوجوه الجبال التي إلى ميناء منها وظهورها ليست منها. يقول بميناء إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. قال فمررت بين يدي بعض الصف، يعني صف المأمومين، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ترتع بمعنى ترعى، ومنه قوله تبارك وتعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. قال ودخلت بالصف فلم ينكر ذلك علي أحد، يعني أنه مر بالصف ولم ينكر مروره بين يدي الصف أحد. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا جواز الركوب للذهاب إلى المسجد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ركب على هذا الحمار ذاهبا إلى مكان الصلاة. وفيه أيضا دليل على جواز ركوب الحمير لقوله أقبلت راكبا على حمار أتان. وفيه أيضا دليل على طهارة الحمار، ووجهه أن الحمار لا يخلو من العرق، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتوقون ذلك ويتحرزون منه، ولو كان نجسا لكانوا يتقون ذلك ويتحرزون منه. ولأن الحمار مما يشق، يعني لو أمرنا بالتحرز والتوقي منه لكان في ذلك مشقة، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، فكل ما يشق التحرز منه فهو طاهر. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. وهذه الجملة في الحديث إنها من الطوافين عليكم اختلف العلماء فيها، هل المعتبر في الطهارة كثرة التطواف والتردد فيلحق بالهرة ما شابهها، أو المراد الهرة وما دونها في الخلقة؟ هل المعتبر هنا التطواف وكثرة التردد والمشقة، أو المعتبر خلقة الهرة وما دونها؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إن الحيوان الطاهر الذي يعفى عنه ما كان كالهرة، أو بلا صح الهرة وما دونها في الخلقة، وهذا هو المذهب أن الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر في الحياة الهرة وما دونها في الخلقة، والثاني المأكول، والثالث ما ميتته طاهرة. هذا ضابط الحيوان الطاهر عندهم، ثلاثة أشياء، ما هي؟ الهرة وما دونها في الخلقة، وثانيا المأكول، والثالث ما ميتته طاهرة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن مناط الحكم فيما يكون طاهرا هي كثرة التطواف والتردد. وفيه أيضا دليل على جواز المرور بين يدي الصف لقوله فمررت بين يدي بعض الصف، وذلك لأن سترة الإمام سترة للمأموم، أو بعبارة أعم سترة لمن اقتدى به. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمرء أن يذكر في خطابه ما يطمئن المخاطب في تقوية الحديث، بحيث يذكر أمرا يدل على ضبطه، وذلك من قوله وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام. وفيه أيضا استفاد منه بيان ما من الله عز وجل به عليه على ابن عباس رضي الله عنهما من العلم، فهو هذه القصة وقعت في حجة الوداع وقد ناهز الاحتلام، ومع ذلك روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، أليس كذلك؟ بلى. نقول هذا الحديث يؤخذ منه بيان ما من الله به على ابن عباس من العلم الكثير، إذ كان ذلك في حجة الوداع وهو قد ناهز الاحتلام، يعني حينما مات النبي عليه الصلاة والسلام له نحو 15 سنة، ومع ذلك روى عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة، وكان من فقهاء الصحابة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صلاة الجماعة في السفر لقوله والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. والجماعة مشروعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر. أولا دليل ذلك عموم الأدلة، قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الآية، وأيضا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الجماعة لم تفرق بين سفر وحضر، هذا من حيث العموم. هناك أدلة خاصة، منها حديث مالك بن الحويرث حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وأيضا حافظ النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة حضرا وسفرا. وما يعتقده بعض الناس من كون الجماعة لا تجب على المسافر هذا خطأ، وإن كان بعض العلماء قد قال بذلك أن الجماعة لا تجب على المسافر، لكن هذا القول لا دليل عليه، لأنك إذا تأملت النصوص الواردة في وجوب الجماعة لم تجد تفريقا بين المسافر والمقيم أو بين من كان في سفر أو حضر. وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة إلى غير سترة، هكذا استدل بعض العلماء بذلك على جواز الصلاة إلى غير سترة لقوله: وهو يصلي إلى غير جدار. وقال بعض العلماء: لا دلالة في الحديث على جواز الصلاة إلى غير سترة، وذلك لأن نفي الجدار لا يستلزم نفي السترة، إذ قد تكون هناك سترة. فقوله يصلي إلى غير جدار، نفي الجدار لا يلزم منه نفي مطلق السترة، فقد يكون مصليا إلى سترة أو يصلي إلى سترة. ولكن الذين قالوا بالجواز قالوا: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة لم يكن للنفي فائدة، يعني فائدة النفي تفوت في قول إلى غير جدار. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الداخل في الصلاة يجب عليه أن يدخل في الصف، تؤخذ من قوله: ودخلت في الصف، وهو كذلك، فيجب على من أراد الصلاة مع الجماعة أن يدخل في الصف. ولذلك لما دخل أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم دون الصف، أو ركع دون الصف ثم دخل معه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاته: زادك الله حرصا ولا تعود. وفيه أيضا دليل على مشروعية المصافة لقوله: فمررت بين يدي الصف أو بعد الصف، وفي آخر الحديث: فدخلت في الصف. وهذا يدل على مشروعية المصافة، والمصافة أمر واجب في الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز إرسال البهيمة للرعي في حرم مكة لقوله: فأرسلت الأتان ترتع. وأيضا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقدمون إلى مكة ويرسلون بهائمهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن تسد أفواه الإبل أو أفواه البهائم عن الرعي، فدل ذلك على أن رعي البهائم بأنفسها في حرم مكة لا بأس به. وأما أن يحش لها حشيشا، الإنسان يحش لها حشيشا أو يرعى لها بنفسه، فهذا ممنوع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. وفيه أيضا دليل على جواز إرسال البهيمة ترعى حول المصلين، يعني أنه يجوز أن يرسل البهيمة للرعي ولو كان الناس يصلون، لكن هذا مشروط بما إذا لم يحصل منها أذية على من؟ على المصلين، بحيث تشوش عليهم في صلاتهم. وبهذا الحديث أيضا دليل على أن من ناهز أو قارب الاحتلام أنه أهل للإنكار واللوم إذا فعل ما يوجب ذلك لقوله: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. يعني قلنا الفائدة من أو الغرض من سياق هذه الجملة بيان أنه أهل لأن ينكر عليه وأن يوجه إليه الخطاب واللوم. وفيه أيضا من فوائده استفد من الحديث أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء دليل على جوازه، لأنه لما ساق هذا الحديث: دخلت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع إلى آخره، أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وإقراره على الشيء دليل على جوازه. وهكذا يقال في كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما فعل في عهده عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة وشرع بإقراره عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن قد علم به فهو حجة وشرع بإقرار الله له، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يقر أمرا باطلا في الشرع. وهكذا كل ما ورد عليك من الأحاديث التي يعترض عليها من يعترض من العلماء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغه أو لم يعلم أو ما أشبه ذلك، تجد أن بعض الصحابة يفعل فعلا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقوم بعض العلماء ينكر هذا الفعل أو ينكر جوازه ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم ولو علم لأنكر، فيقال إذا كان الرسول لم يعلم فرب الرسول قد علم. أواضح؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني في جهة قبلته، بل في محل سجوده عليه الصلاة والسلام. فإذا سجد غمزني، يعني بيده لأجل أن تكف رجليها. قالت ولهذا قالت: فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها، يعني أعادتها على ما كانت. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وغرضها من هذه الجملة رضي الله عنها الاعتذار، أي ولو كان فيها مصابيح لما ألجأت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمزني. وعائشة رضي الله عنها ساقت هذا الحديث أو قالت هذا الكلام ردا على من قال إن المرأة تقطع الصلاة، هي أرادت بسياق هذا الحديث الرد على من قال إن المرأة تقطع الصلاة أو إن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة، فقالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني. ولو كانت المرأة تقطع الصلاة لما صح أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بين أو أن يصلي وهي بين يديه، ولكن سيأتي الجواب عن ذلك إن شاء الله. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا جواز الصلاة إلى النائم، أنه يجوز الإنسان أن يصلي إلى النائم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة نائمة بين يديه. وفيه أيضا دليل على جواز نوم المرأة أمام زوجها وهو يصلي، ولا يعد ذلك من سوء الأدب ولا مخالفة للعشرة بالمعروف. ووجهه فعل عائشة رضي الله عنها. وفيه أيضا دليل على أن اعتراض أن وقوف المرأة أو اعتراض المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لقولها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفاد منه أن وقوف المرأة أو أن اعتراضها بين يديه لا يقطع الصلاة، وإنما الذي يقطع هو المرور. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وذلك من كونها تنام بين يديه ولم يعنفها. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعتذر عن الفعل الذي يخشى منه الملامة، لقول عائشة: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحركة في الصلاة لمصلحتها. من أين؟ من حركة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سجد غمزني، وهذه حركة لكنها لمصلحة الصلاة، والحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة حكمها أنها جائزة، حكمها جائزة في الأصل. وفيه أيضا دليل يستفاد من هذا الحديث أيضا أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء. من أين؟ غمزني. طيب، إذا قال قال يمكن عليه لبس بحائل، لا مو ما يلبس لكن يضع حائل، نقول الأصل عدم وجود الحائل. إذا نأخذ من هذا الحديث أن مس المرأة ولو بلا حائل لا ينقض الوضوء، لقوله إذا سجد غمزني. إذا مجرد مس المرأة، مجرد مسها لا ينقض الوضوء حتى ولو كان بشهوة كما تقدم لنا، إنما الذي ينقض الوضوء إذا خرج منه شيء. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمصلي أن يزيل ما يمنع كمال السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمزها حتى يتم السجود، كان يغمزها فتكف رجلها حتى يتم السجود، وهو كذلك. فينبغي المرء أن يزيل كل ما يمنع من كمال السجود، فلو مثلا كان الأرض التي يسجد عليها غير مستوية بحيث يكون جانبا من وجهه مرتفع والآخر منخفض، فينبغي أن يسوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي أن يسجد على سبعة أعظم كما في حديث ابن عباس أمرنا، وفي لفظ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفي هذا الحديث أيضا، هذا الحديث استدل به من يرى أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، وهذا هو ما أرادت عائشة رضي الله عنها. ولذلك لما ذكر لها الحديث يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه المرأة والحمار والكلب الأسود، قالت شبهتمونا بالحمير، شبهتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزني. فأرادت أن ترد على من قال بقطع بأن مرور المرأة يقطع الصلاة بكونها تصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الواقع أن قياس هذا الفعل على المرور فيه نظر، فيه نظر. أولا أنه مصادم للنص، إذ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه كذا وكذا وكذا. وثانيا أن هذا القياس أيضا لا يصح أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بطلان الصلاة بالمرور، وفعل عائشة ليس مرورا، ليس مرورا. ولذلك سبق في الحديث فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، وأيضا في الحديث يقطع صلاة الرجل المسلم إذا مر بين يديه، والوقوف ليس مرورا. إذن الاستدلال بحديث عائشة هذا على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، نقول استدلال فيه نظر، أولا لمصادمته للنص حتى ولو كان القائل صحابيا، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على كل أحد، كل قول إذا ورد نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام وجب الأخذ به، وإذا خالفه أحد من الصحابة فإنه يعتذر عنه بأن يقول هذا اجتهاد منه، لأننا نعلم يقينا أن الصحابي لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، لكنه يخالفه إما تأويلا أو أنه لم يبلغ الحديث. يعني إذا رأينا صحابيا يخالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث، فإما أن يكون متأولا مجتهدا، وإما أن لا يبلغه النص أو الحديث. نعم، إذن نقول هذا الاستدلال بهذا الحديث على عدم القطع أولا مخالف للنص، وثانيا أنه قياس مع الفارق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن البطلان بالمرور وهذا ليس بمرور.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.